هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأسرى واستمرارية مواجهة الاعتقال الإداري محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية مع صراع البوتقة وزميل عليا الصالح، وفي هذه الفقرة سنكون مع موضوع آخر من مواضيع الساحة، ومن ثم ننتقل إلى فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، الأسرى واستمرارية مواجهة الاعتقال الإداري. ضيفنا سيكون الأستاذ مصطفى مسلماني، الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة إصدارات، وفي هذه الفقرة سنكون مع الزميلة شيماء غراوي، تستعرض لنا كتاب سلطة الإقصاء الشامل. ثم نختم هذا اللقاء بالفقرة الأدبية، وهي ألف باء فلسطينية التي تسلط الضوء على حياة الشاعر إبراهيم طوقان ونموذج من أشعاره. أحبتنا الكرام، البداية مع صراع البوتقة والزميلة عليا صالح.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. صادق البرلمان البولندي على قانون يحرم اليهود الصهاينة من حق الحصول على ممتلكاتهم في بولندا التي تركت إبان الحرب العالمية الثانية، وعبر قادة الاحتلال عن غضبهم الشديد معتبرين الخطوة البولندية غير أخلاقية. الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
تتصاعد الأزمة السياسية بين تل أبيب ووارسو على خلفية القانون البولندي الذي يمنع يهودا من الحصول على تعويضات لممتلكات يقال أنهم تركوها إبان الحرب العالمية الثانية. وزاد التوتر في العلاقات بعد توقيع الرئيس البولندي أندري دودا على تمرير القانون، ما جعل قادة الاحتلال يعبرون عن غضبهم وسحب سفيرهم من بولندا.
أمرت المسؤول عن السفارة الإسرائيلية في وارسو للعودة فورا إلى إسرائيل بعد أن اختارت بولندا قانونا معاديا للسامية وغير أخلاقي.
مكتب رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت أصدر هو أيضا بيانا عبر فيه عن خطورة إقرار القانون البولندي على العلاقات الثنائية، وأشار البيان أن إسرائيل لا تستطيع تجاهل هذا القرار وستتشاور مع الإدارة الأمريكية للرد عليه.
التدهور في العلاقات بين إسرائيل وبولندا خطير جدا، ولم يعرف له مثيل منذ الأزمة مع تركيا. إن توقيع الرئيس البولندي على القانون زاد من تفاقم الأزمة.
ودخل القانون حيز التنفيذ من اللحظة التي وقع فيها الرئيس البولندي بعد أن جرى تمريره في مجلس البرلمان والشيوخ، رافضا الإدعاء بأن القانون أضر بالناجين من الهولوكوست ونسلهم. وينص مشروع القانون البولندي على أن جميع الدعاوى بخصوص استعادة الأملاك التي لم يتم حسمها خلال 30 عاما الأخيرة سيسري عليها قانون التقادم. وكانت أوساط صهيونية ومنظمات يهودية عبرت عن احتجاجها وغضبها إزاء تأمير القانون البولندي الذي يحظر على اليهود استعادة ممتلكاتهم التي تركت في بولندا خلال الفترة النازية.
نشكر الزميل فؤاد سلامة على هذا التقرير. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية مؤمن مقداد، نستمع معا.
سيد مؤمن، خلال الفترة الماضية شهدنا حالة من التصادم ما بين الغرب والكيان الصهيوني، كان آخرها قضية بولندا. كيف يمكن تناول رد فعل حكومة الاحتلال تجاه هذه التصادمات؟
صحيح، بداية قبل في الحديث عن هذا الأمر، كان هناك يعني موجة غضب شديدة جدا من كبار قادة حكومة الاحتلال نفتالي بنت فور يعني صدور القرار في بولندا. نفتالي بنت تحدث ويعني عبر عن غضبه وغضب الكيان الصهيوني، وكذلك وزير الحرب في حكومة الاحتلال، وكذلك وزير خارجية وما إلى ذلك من كبار شخصيات في حكومة الاحتلال حول هذا الأمر. لكن الملحوظ خلال الفترة الماضية، بعيدا أيضا عن يعني القضية البولندية والخلل الذي حدث في أو التصادم أو زيادة حدة التصادم بين حكومة الاحتلال وبولندا، نلاحظ أن دائما بعد سلسلة من الجرائم التي ارتكب الاحتلال، مثال بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة على سبيل المثال، كان هناك تحرك غير معتاد في الغرب. كان في تقرير في أحد القنوات العبرية قبل حوالي شهرين من الآن تحدث عن يعني استطلاع في الجمهور الأمريكي مثلا وفي المناطق الأوروبية، تحدث عن مدى يعني غضب حتى الجمهور الأوروبي وحتى يعني تغير الرؤية لدى في الساحة الدولية على صعيد الشعوب أيضا فيما يتعلق بتصرف حكومة الاحتلال تجاه مثلا الشعب الفلسطيني أو تجاه يعني كثير من القضايا. يشعر بالفعل العالم، سواء العالم العربي أو سواء حتى العالم بشكل عام، يشعر بمدى غطرسة الاحتلال حتى على الجانب الغربي. الاحتلال ما زال حتى هذا اليوم يحاول يعني تسويق المظلومية، ويحاول يعني الحل بالمزيد من دول العالم فيما يتعلق بحجج، فيما يتعلق بالمحرقة وما إلى ذلك من هذه الحجج التي يعني طالت على مدار سنوات. ما زال الاحتلال يعني يتغنى أو يستشيط بكاء وغضب.
سيد مؤمن، هل أصبح كيان الاحتلال عبئا على الغرب عبر كل هذه الانتقادات والإدانات أيضا وتصرفه أيضا بهذه الطريقة العنجهية حتى مع أنظمة أوروبية تجاه قوانين تكون شأن داخلي في هذه الدول؟
فعل هذا الأمر واضح جدا، حتى أن يعني سياسات بعض الدول الأوروبية تغيرت بشكل ملحوظ جدا، وكان هذا أحد أسباب أن الحكومة البولندية يعني اتخذت خطوات منذ عام 2018 وحتى هذا اليوم اتخذت عدة خطوات، كانت يعني خطوات يعني حاسمة جدا في هذا الأمر، وكان يعني نهايتها وآخرها ما حدث من الحكومة قبل يومين بعد يعني التوقيع بشكل نهائي. هذا الأمر يعني واضح جدا بأن سياسات بعض الحكومات أصبحت يعني شديدة وحاسمة في هذا الموضوع، وأصبح يعني النظرة الدولية للحكومة الاحتلال يعني ينظر لأن الاحتلال يعني أصبح عبء، يحاول الاحتلال دائما تسويق أو رمي الأحمال حتى على صعيد الخلافات العسكرية والسياسية والأمنية. أصبح يشكل الاحتلال يشكل خطر أكثر من تلك الأنظمة التي حاول الاحتلال ترويج أو إقناع الغرب بها أنها هي التي تسبب الخطر، وبالعكس الدول وهذه الأنظمة الأوروبية أصبحت ترى في الاحتلال العبء الأكبر من أي جهة أخرى.
مؤمن مقداد الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أيها الأحبة، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية مؤمن مقداد، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء فؤاد سلامة، علياء صالح، حسن نمر معد فقرة الصراع، مع الشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ مؤمن مقداد. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أذكر بعنوان حلقتنا: الأسرى واستمرارية مواجهة الاعتقال الإداري. والساعة الآن 3:56 مساء بتوقيت القدس المحتلة. وإلى العناوين: أقع الأسرى الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري. هل يمكن التعويل على المحافل الدولية في معركة الأسرى؟ وهل من موانع بهذا الصدد؟ ماذا عن موقع الحراك الشعبي الداعم؟ وما الذي يمكن أن يعكسه على حراك الأسرى داخل المعتقلات؟ الأسرى واستمرارية مواجهة الاعتقال الإداري موضوع برنامج فلسطين اليوم. يواصل 6 أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري. وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه إن الأسرى المضربين يعانون من تدهور في حالتهم الصحية، ووضعهم يزداد سوءا يوما بعد يوم، حيث يعانون من نقصان كبير في الوزن، إضافة لسوء المعاملة والتعسف والتنكيل الذي يتعرضون له من إزعاج متعمد وتفتيشات وتنقلات. هذا ويتواصل الحراك الجماهيري الداعم للأسرى، حيث شهدت مدينة الخليل مسيرة طالبت بإطلاق سراح الأسرى المضربين عن الطعام. قراءة معركة الإرادة التي يخوضها الأسرى في مواجهة إجراءات الاحتلال وقانون الاعتقال الإداري والحراك الجماهيري الداعم تأتيكم في سياق تقرير الزميل منذر ربايعة.
لأصوات التكبير هتفت جماهير مدينة الخليل للأسرى المضربين عن الطعام خلال مسيرة حاشدة خرجت من مسجد الحسين بن علي وسط المدينة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم الأسير مقداد القواسمة الذي يواصل إضرابه لليوم 39 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري، وهو يعاني من مشاكل صحية تشكل خطرا على حياته.
واحد بيضرب عن الطعام فوق يعني بهذه المدة، أكيد تم نقله للمستشفى سجن الرملة، وضعه صعب كثير، احنا ما بنعرفش عنه إشي، فيش تواصل بيننا وبينه، لا زيارة محامي ولا أفراد، فيش ولا معلومة عنه وعن وضعه. الوضع مقلق ومحبط.
هذه المسيرات والفعاليات هي أولا هي رسالة تضامن عالية للأسير ولذويه، تعيد الحياة في أوصال الشارع الفلسطيني، تعيد الوهج والألق لقضية الأسرى، تبقيها حاضرة في وجدان الشارع الفلسطيني، وأيضا تشكل نوع من الإسناد للأسير.
ما يزيد عن 3 ساعات هو الوقت الذي احتاجته عائلة الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال علاء الأعرج من طول كرم للوصول إلى مدينة الخليل، وذلك للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الأسير مقداد القواسم على ميدان ابن رشد، للتأكيد على أن الجرحى والألم واحد.
أولادنا في خطر، وهذه الوقفة يعني حتى الناس تحس في اللي في أولاد. أنا ابني اليوم له 20 في الإضراب عن الطعام، والمحامي زاره من يومين وقال إنه معنوياته عالية، بس حكى إنه يعني وضعه الصحي وزنه نازل كتير، واليهود بيضغطوا عليه فك الإضراب بدون أي حلول أو عروض.
قضية الأسرى قضية لجميع الوطن، جميع أبناء الوطن في الخليل، في طول كرم، في رام الله، في نابلس، في كل مكان. عشان هيك إحنا حبينا نيجي من طول كرم على الخليل نتضامن مع مقداد ومع علاء، لأنه القضية قضية الشعب كلياته في كل أنحاء المحافظات الوطن.
6 أسرى يواجهون مصير مقداد القواسمة في إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، في حين تتواصل الدعوات للمشاركة في الوقفات والمسيرات المطالبة بالإفراج عن الأسرى ووقف سياسة الاعتقال الإداري.
الزميل منذر ربايعة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. سيد مصطفى حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك سيد مصطفى. 6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري، والمعلومات تشير إلى تدهور في حالتهم الصحية. ماذا عن تطورات أوضاعهم اليوم؟
بالتأكيد كما تفضلت هناك 6 أسرى من عدد كان أكثر من 15 أسير يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا الاعتقال الإداري، والآن ما زال 6 أسرى يخوضون الإضراب مفتوح عن الطعام، إضراب شاق يزيد بعضهم يزيد إضرابه عن 40 يوما. وإدارة مصلحة السجون وحكومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط لمطلبهم وحقوقهم الذي هي فعلا حقوق عادلة وحقوق إنسانية، إيقاف الاعتقال الإداري والتخلص من هذه السياسة الفاشية التي تمارسها حكومة الاحتلال. الأوضاع الصحية أوضاع صعبة للغاية، أوضاع سيئة، خاصة أن الاحتلال يتعمد في ظل الموجود الإضراب المفتوع عن الطعام من أن يقوم بعملية النقل وعملية الضغط النفسي الشديد على هؤلاء الأسرى ليتمكن من خلال هذه الأساليب كسر إرادة والتأثير على معنويات الأسرى المضربين عن الطعام. ولكن كما قلنا الأسرى أصحاب تجربة وأصحاب خبرة، وعندما يخوضون مثل هذه الإضرابات يكونون يحسبون أو حاسبون حسابات دقيقة وجيدة ويفهمون ماذا سيتعرضون له من سياسات عدوانية وفاشية من قبل المحتل الإسرائيلي. بالتأكيد الأسرى لن يفكوا إضرابهم ولن ينهوا هذا الإضراب إلا بالحصول على مطلبهم وهو الحرية وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري. كما قلنا قبل ذلك بُرّت ألسنتنا وبُحّت أصواتنا ونحن نناشد المؤسسات الحقوقية والدولية، نناشد المجتمع الدولي للتدخل للضغط على حكومة
طيب سيد مصطفى، عذرا على قطع كلامك، لكن هل يمكن أن تتحدثون لنا ولو باختصار عن أشكال التنكيل التي يتعرض لها أسرنا في السجون؟
بالتأكيد الأسرى المضربين على وجه الخصوص عندما يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام تلجأ مصلحة السجون لعمليات نقل متواصل من سجن إلى آخر، وعندما نتحدث عن نقل من سجن إلى آخر يعني إذا خرجت البوصة من سجن شفة من الشمال إلى بئر السبع جنوبا المسافة بالسيارة تستهلك يعني تستغرق 3 ساعات، ولكن في هذه الظروف تستغرق المسافة مع الأسير المضرب ما يقارب 8 ساعات متواصل وهو مربط باليدين وبالقدمين وبلا أكل وبلا شرب وبلا ماء، وموجود عبارة عن زنزانة في زنزانة. إضافة لذلك منع زيارة المحامين، منع التواصل مع الأسرى الآخرين، كل هذه السياسة يقوم بها الاحتلال للضغط على الأسرى والتأثير على نفسياتهم. عدا عن ذلك أيضا يقوم بشيء اللحوم أمام الأسرى المضربين عن الطعام لكي أيضا يؤثر على نفسيتهم. ولكن كما قلنا الأسرى أصحاب موقف، أصحاب مبدأ، أصحاب قضية، لا يساومون على إضرابهم ولا يساومون على مواقفهم عندما يختارون الخوض في هذه المواجهة. بالتأكيد سيواصلونها حتى ينتزعوا حقوقهم.
طيب ماذا عن الأسير مقداد القواسم المضرب منذ 40 يوما، كيف وضعه الآن؟
القواسم هو وضع صعب جدا للغاية، فاليوم تحدثت الكثير من وسائل الإعلام أنت تعلم بسبب جائحة كورونا يمنع من زيارة المحامين للأسرة وخاصة الأسير القواسم، ولكن الأخبار من داخل السجون تفيد أنه وضعه صعب للغاية وهو يعني الآن موجود في
يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ مصطفى، نعود لكم بعد قليل. ماذا عن واقع الأسرى الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري؟ هل يمكن التعويل على المحافل الدولية في معركة الأسرى وهل من موانع بهذا الصدد؟ ماذا عن موقع الحراك الشعبي الداعم وما الذي يمكن أن يعكسه على حراك الأسرى داخل المعتقلات؟ نعم، نعود إلى الأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو مجلس عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. سيد مصطفى، مرة أخرى نرحب بكم ونأسف للانقطاع الذي حصل في الاتصال بحضرتك. كنت تتحدث لنا عن واقع الأسير مقداد القواسمي المضرب عن الطعام، باختصار تفضل.
يعني بالتأكيد ما قلنا قبل قليل، مقداد القواسمي الآن هو حسب ما ورد من وسائل الإعلام وأخبار من الأسرى في داخل سجون الاحتلال، هو الآن موجود في ما يسمى في مستشفى الرملة. هو بالتأكيد هذا ليس مستشفى، بل هو عبارة عن سجن، وسجن مليء بالصعوبات ومليء بالمعاناة. ولكن كما قلنا يعني سيتحمل هذا المشوار وسيتحمل هذا الخيار الذي اختاره القواسمي. وبالتأكيد كما انتصر الغضنفر، كما انتصر خبر عدنان وسامر العيساوي، سينتصر القواسمي على السجان وسيحقق الانتصار المؤزر إن شاء الله. وهذا يتطلب أيضا أن يكون هناك حراكا جادا من قبل كل القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية والمؤسسات الفاعلة لمؤازرة الأسرى المضربين عن الطعام.
نعم.
وإسنادهم إسنادا حقيقيا بالتأثير على المحتل الإسرائيلي ليستجيب لمطالب أسرانا وأسيراتنا في داخل سجون الاحتلال.
طيب، لماذا تقتصر مواجهة الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال على الإضرابات الفردية بالرغم من الحديث بين الحين والآخر عن تحرك جماعي؟ ماذا عن غياب التحرك الجماعي في قضية مواجهة سياسة الاعتقال الإداري؟
يعني صحيح إضراب الفردي هو بالتأكيد هو خيار يعني اتخذه الأسير نتيجة يعني عدم وجود خطة جماعية أو برنامج وطني جماعي يشمل كل الأسرى الإداريين لخوض معركة واحدة موحدة لمواجهة هذه السياسة الاحتلالية التعسفية الظالمة الذي يمارسها المحتل. نتيجة عدم وجود هذا البرنامج يلجأ الأسرى إلى خيار الإضراب الفردي، وبالتأكيد يعني هذا الخيار حقق إنجازات فردية.
نعم.
للأسرى، يعني كثير من الأسرى الذين خاضوا إضراب فردية حققوا إنجاز بالإفراج عن ذواتهم من داخل سجون الاحتلال. ولكن كل هذه الإنجازات الفردية لم تعكس نفسها على المجموع الأسرى المعتقلين إداريا، فلهذا نحن نطالب كمؤسسات وطنية وكنشطاء عاملين في مجال الأسرى ونناشد أسرانا في داخل السجون أن يعدوا برنامجا وطنيا شاملا، وهذا البرنامج يكون ينخرط فيه كل الأسرى الإداريين والتنسيق أيضا مع كل الحركة الوطنية الأسيرة لخوض إضراب شامل وموحد عنوانه إسقاط الاعتقال الإداري، مؤازرة شعبية، مؤازرة وطنية، مؤازرة رسمية وسياسية فلسطينية ودولية.
طيب يعني لكن كانت هناك
أسرع من الإضراب الفردي.
كانت هناك حملة وطنية محلية ذات يعني كان هناك حملة وطنية محلية ذات بعد دولي لإنهاء الاعتقال الإداري ومحاربة هذا الاعتقال وهذه السياسة من قبل الاحتلال، لكن أين وصلت هذه الحملة؟ ما المأمول منها؟ هل توقفت؟ هل ما زالت مستمرة؟
للأسف الشديد يعني حملة شكلية وليست لها مضامين جوهرية، لأنها كانت تفتقد التنسيق مع الأسرى الإداريين في داخل السجون. يعني كان المفترض قبل الإعلان عن هذه الحملة الوطنية الدولية الذي أطلق عليها أن ينسق مع الأسرى الإداريين ودفعهم ويعني والمشاركة بوجهة نظرهم وإشراكنا بوجهة نظرنا من أجل بناء برنامجا وطنيا وخوض إضراب موحد، ومن ثم الإعلان عن الحملة الوطنية الدولية لمساندة الأسرى. ولكن هذه الحملة جاءت في سياق الإضرابات الفردية التي خاضوها الأسرى الإداريين، فلهذا لم تحقق إنجازات حقيقية، لم تحقق تأثيرا فعليا على المحتل الإسرائيلي، ولا حتى أيضا على الصعيد المؤسسات الدولية التي تصمت وتسكت أمام هذه الجرائم الإسرائيلية. فأنا أقول وبكل صراحة وبكل مصداقية، مطلوب من المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في الشأن الأسرى الفلسطينيين ولجنة كل مظالم يتجبر قاوم دولة الإرهاب والسجاني والعسكر خذ حب الوطن تزود وصل بطولك يا معود وبحب الوطن تزود وصل بطولك يا معود يا سامع ما يتروى ازقر في سجنك ازقر اعلنها حالة اضراب شد الهم ما يهمك من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك اعلنها حالة اضراب وشد الهم ما يهمك من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك ومهما سدوا عليك بواب انت الحرية بدمك حقك وعد فرط فيه
نشكر الأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية لمشاركته القيمة في لقائنا هذا تحت عنوان الأسرى واستمرارية مواجهة الاعتقال الإداري، ونأسف للانقطاع الذي حصل في الاتصال به. على كل يعني حديثنا معه كان في نهاياته، مشكورا على هذه المشاركة، وندعوكم لمتابعتنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع لقائنا هذا أحبتنا الكرام من فقرة أخرى من فقراتنا، ماذا عن عنوان سلطة الإقصاء الشامل؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات مع الزميلة شيماء غراوي.
إصدارات
مستمعينا الكرام، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضاً لكتاب أصدرته دار زون في نيويورك تحت عنوان سلطة الإقصاء الشامل تشريح الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. هذا الكتاب الذي يضم صوراً ووثائق ودراسات أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الصهيونية التي دانته باعتباره مطبوعة ترمي إلى نزع الشرعية عن إسرائيل حسب وصف هذه الأوساط. وقد حرر الكتاب ساري حنفي الباحث في علم الاجتماع إلى جانب كل من وادي أوفر وميخائيل كيفوفي الأستاذ في النظرية السياسية في جامعة بن غوريون. جمع الكتاب مجموعة من الدراسات قام بها باحثان يهوديان مناهضان للصهيونية وداعمان للقضية الفلسطينية، وتتمثل قوة الكتاب في أنه شرح سلطة الاحتلال ليس فقط كاستعمار وحشي أو كنظام فصل عنصري يهودي، بل هو خليط من الاثنين. أعزائي المستمعين، تناول الكتاب الثلاثة في كتابهم سلطة الإقصاء الشامل نظام السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال خمس آليات، وهي الإخضاع من دون أي حقوق للفلسطينيين، والفصل والدمج الاستعماري، وتطبيع حالة الاستثناء، والتواطؤ بين سلطة الاحتلال والمنظمات الإنسانية. ومن هنا جاء عنوان الكتاب سلطة الإقصاء الشامل، أي سلطة تتبارى باستخدام آليات الفصل، والتي منها الخط الأخضر لفصل اليهود عن الفلسطينيين وفصل السكان الفلسطينيين وشرذمة الأراضي الفلسطينية التي قسمت من قبل الاحتلال إلى ثلاث مناطق ألف باء جيم، وضم أراض إلى المستوطنات اليهودية، وفتح المجال للعمالة الفلسطينية أو التبعية الاقتصادية. مستمعينا الكرام، كتاب سلطة الإقصاء الشامل اعتمد ثلاث وسائل من التوثيق والتحليل، هي أولاً تسلسل زمني لنظام الاحتلال منذ عام 1967، وثانيا ملفات الاحتلال والتي هي مجموعة مختارة من الوثائق التي تبين كيف أحكم الاحتلال الطوق على مدن فلسطينية بوثيقة عسكرية لا تتجاوز بضعة أسطر، ومقالة في 5 فصول مرفقة بمجموعة مختارة من الصور الفوتوغرافية للعنف اليومي للاحتلال. ويكشف الكتاب عن المنطق الكامن وراء تشكيل وإدامة الاحتلال الصهيوني الذي يشرح الطبيعة العنيفة لمؤسساته ليس في الأراضي الفلسطينية ولكن داخل الخط الأخضر. وتسعى مجموعة المقالات التي يضمها الكتاب إلى الكشف عن أوجه التشابه بين الاحتلال الصهيوني وغيره من أشكال الاحتلال التمييزي والمعاصر. أعزائي المستمعين، يرى مؤلفو كتاب سلطة الإقصاء الشامل أن الهدف الأساس للكتاب ليس دراسة تاريخ الصراع والاستعمار ونضال الشعب الفلسطيني، ولا تقديم حلول للمستقبل وتوجهات لعملية السلام، وإنما يركز على تحديات الحاضر، أي تكنولوجيات السيطرة للاحتلال الذي أهمله الكثير من الباحثين. ويقدم الكتاب أيضا دراسة لسار حنفي يبين فيها دور الكثير من المنظمات الإنسانية في تبرئة الاحتلال من دون المفاوضات الكافية معها، وبدلا من أن تدين لا شرعيته اكتفت بإدانة أعماله، فيما تحول اللاجئون إلى مجرد مجموعات بحاجة إلى الغذاء والإيواء في الوقت الذي يحرمون من وجودهم السياسي.
شكرا للزميلة شيماء غراوي استعراضها كتاب سلطة الإقصاء الشامل. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. لا تسل عن سلامته روحه فوق راحته، لا تسل عن سلامته فوق روحه فوق راحته، بدلته همومه كفنا من وسادته، يرقب الساعة التي بعدها هول ساعته. إلى الزميلة ندى وألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
أهلا أهلا بكم مستمعينا الكرام. نتوقف في هذه الفقرة عند شاعر وأديب صنف من أبرز شعراء فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين، إذ حقق شخصية فنية مكتملة وتجاوز بالشعر الفلسطيني حدود المكان، وحرر القصيدة من الغايات النفعية لتكون تشكيلا جماليا خالصا، مع الحرص على موسيقى الخليل وزنا وقافية، كما نظم الموشح والنشيد. شاعرنا هو إبراهيم عبد الفتاح داود طوقان. ولد شاعرنا طوقان في قضاء نابلس بفلسطين المحتلة عام 1905، وتلقى دروسه الابتدائية في المدرسة الرشيدية في نابلس، ثم أكمل دراسته الثانوية بمدرسة المطران في الكلية الإنجليزية في القدس، وتتلمذ على يد نخل زريق الذي كان له أثر كبير عليه في اللغة العربية والشعر القديم. التحق شاعرنا إبراهيم طوقان بالجامعة الأمريكية في بيروت عام 1923، ونال شهادة الجامعة في الأداب عام 1929. عاد بعدها ليدرس في مدرسة النجاح الوطنية بنابلس، وبعد ذلك انتقل للتدريس في الجامعة الأمريكية لمدة عامين ليعود بعدها إلى فلسطين. أعزائي المستمعين، نتابع الحديث عن الشاعر إبراهيم عبد الفتاح طوقان الذي أجاد اللغة العربية إجادة تامة إلى جانب اللغة الإنجليزية، وألم بالفرنسية والألمانية، وكذلك تعلم الإسبانية والتركية. تسلم شاعرنا في العام 1936 القسم العربي في إذاعة القدس، وعين مديرا للبرامج العربية، وأقيل من عمله من قبل سلطات الانتداب البريطاني بدسائس من الصهاينة عام 1940. انتقل بعدها إلى العراق وعمل مدرسا في دار المعلمين، ثم عاجله المرض فعاد مريضا إلى وطنه وتوفي هناك وهو في 36 من عمره. نشر شاعرنا شعره في الصحف والمجلات العربية، وقد نشر ديوانه بعد وفاته تحت عنوان ديوان إبراهيم طوقان. مستمعينا الكرام، تناول شاعرنا إبراهيم طوقان العديد من المواضيع في شعره، فنظم أبياته في الغزل والرثاء والسياسة وغيرها، ومن قصائده وطني أنت لي، والخصم راغم، يوم بداجية الزمان، ضياء، الشاعر والمعلم، الشهيد، تفاؤل وأمل، ويا رجال البلاد، فلسطين مهد الشقاء والفدائي، وإلى بائعي بلادي عرفت أديبا فأحببته، وغيرها. نتعرف أكثر على شاعرنا من خلال قصائده، فاخترنا لكم إحداها والتي جاءت بعنوان الفدائي، يقول فيها: لا تسل عن سلامته، روحه فوق راحته، بدلته همومه كفنا من وسادته، يرقب الساعة التي بعدها هول ساعته. شاغل فكر من يراه بإطراق هامته، بين جنبيه خافق يتلظى بغايته، من رأى فحمة الدجى أضرمت من شرارته. من رأى فحمة الدجى أضرمت من شرارته، حملته جهنم طرفا من رسالته. هو بالباب واقف والردى منه خائف، فاهدئي يا عواصف خجلا من جراءته. صامت لو تكلما لفظ النار والدما، قل لمن عاب صمته خلق الحزم أبكما. وأخو الحزم لم تزل يده تسبق الفما، لا تلوموه قد رأى منهج الحق مظلما. وبلادا أحبها ركنها قد تهدما، وخصوما ببغيهم ضجت الأرض والسماء. من رحين فكاد يقتله اليأس، إنما هو بالباب واقف والردى منه خائف، فاهدئي يا عواصف خجلا من جراءته.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكر الزميلة ندى فاضلي لتقديمها الرائع فقرة ألف باء فلسطينية التي سلطت الضوء فيها على حياة الشاعر إبراهيم طوقان ونموذج من أشعاره. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.